أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في كتاب الوقف في المسألة 1464، قال المصنف حفظه الله تعالى: كما أن العين الموقوفة في القسم الأول، إذا تذكرون في الدرس السابق إحنا قسمنا العين الموقوفة باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة، تمام؟ اللي هو وقف على عين أو أعيان، هذا القسم الأول. قال: كما أن العين الموقوفة في القسم الأول المتقدم تكون ملكا للموقوف عليه، إذا أوقفت داري أو بستاني على زيد فتكون ملكا له، زين، كذلك منافعها تكون ملكا له، يعني العين والمنافع. لكن العين بعد ما يقدر يبيعها لأنه وقف، وإحنا تعريفنا الوقف أنه تحبيس الأصل والاستفادة من منافعها، فالدار يسكن بيها، الشات يحلبها إلى آخره، فالبستان الموقوف على المسجد أو المشهد المعين أو على زيد وذرية زيد يكون بنفسه نفس تلك الدار، نفس ذلك البستان، نفس تلك الشات، نفس تلك السيارة ونماءاتها ملكا للموقوف عليه. لكن خل أسألكم سؤال، هذا الملك ملك طلق لو غير طلق؟ أنا من قلت أوقفت هذه الدار على زيد وهذه البستان على المسجد، يملكه ملكا طلقا أم لا؟ لا، مو طلق. مو قلنا الوقف ما يكون ملك طلق بعد؟ الطلق يقدر يتصرف فيه، يقدر يبيعه، يقدر يتلفه، بس إذا مو طلق ما يقدر يتصرف فيه. البيت المرهون، البارحة تحدثت بهذه القضية، البيت المرهون هم بعد ملك طلق؟ مو ملك طلق. يابا مو أنا مشتري، مو البيت باسمي، نقول لك يتعلق حق الغرماء بي، تتذكرون هاي العبارة؟ هنا أنا أيضا صحيح هو يملكه لكن ما يقدر يبيعه ولا يتلفه. قال: ملكا للموقوف عليه. نعم، قد يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع، يابا أنا أوقفت هذا البستان على المسجد أو على زيد، لكن كون زيد هو الذي ينتفع منه بنفسه بالعين الموقوفة، كما لو وقف الدار على زيد وأولاده ليسكنوا فيها في تلك الدار بأنفسهم، أو وقف البستان عليهم ليأكلوا من ثماره، ويصطلح على هذا بوقف الانتفاع، أي أن العين موقوفة والمنفعة موقوفة على جهة حصرا أو مسموح باستيفاء المنافع لنفس الجهة الموقوف عليها. من أوقف الدار على زيد ما يصير يروح يسكن بعامر، لا، أكون هو، إذا اشترطت هذا الأمر، إذا اشترط الواقف ذلك، وحينئذ فلا يكون للموقوف عليه، أنا أوقفت الدار كي يسكنها زيد، ما من حقي يأجرها، فلا يكون للموقوف عليه إيجار الدار والانتفاع بأجرتها، ولا بيع ثمار البستان والاستفادة من ثمنه، بل لابد أنه هو الذي يسكن بالدار، هو الذي يأكل من الثمار، وهكذا. وإنجاز، طبعا مع الاشتراط، وإن جاز لهم إجارة البستان للتنزه فيه ونحوه. يصير مع ذلك إذا هو يأكلون من ثمره قالوا بس نأجره أنه يقعدون به مثلا للتنزه بعض الأشخاص، لا بأس في ذلك، لأنه شرط الوقفية ما خالفوه. شرط الوقفية أنه ينتفعون منها أيضا، ينتفعون من الأكل منها، فإذا أجروا البستان للتنزه ما رح يخالف ما أوقف عليهم، يمكنهم أن يأكلوا من البستان، من ثمار البستان مع إيجارها للآخرين. هذا مع الشرط أخ محمد عبد الرسول. إذا اشترط الواقف ذلك أنه ينتفعون منها هم حصرا لا غيرهم، فصر على الوقوف على ما أوقفها عليها أهلها وأصحابها. قال نعم، إذا لم يمكنهم السكنى في الدار الموقوفة أوقفتها عليهم كي يسكنوا بها، لكن ما يستطيعون أنه يسكنون بها لسبب من الأسباب، مثلا ما تناسب مستواهم الاجتماعي، أو ما تناسب هم مثلا 20 شخص صارت هاي العائلة 20 نفر، والبيت ما يسعهم، البيت صغير جدا، فكأنما تعذر يعني الاستيفاء من تلك المنافع. قال نعم، إذا لم يمكنهم السكنى في الدار الموقوف عليهم أو الأكل من ثمار البستان لهجرتهم من المكان، هاجروا بعد لا يمكنهم الأكل من البستان، أو للضرر يعني هذا يتضررون من أكل ذلك، أو يتضررون من سكن في الدار، أو الحرج، الضرر دائما يكون شخصي والحرج يكون نوعي، هذا الفرق بين الضرر والحرج، وشارح لكم أنا شنو الفرق بين الشخصي والنوعي، صلاة الآيات هم مذكورة الشخصي والنوعي، أو للضرر أو الحرج أو لغير ذلك. فإن كان قيد المباشرة ملحوظا على نحو تعدد المطلوب، وشارح لكم شنو تعدد المطلوب ووحدة المطلوب، شارح لكم إياه ولا لا؟ أكيد ما ممكن وصلتوا إلى مرحلة المنهاج بهاي المرحلة وأنا ما شارح لكم إياه. المهم في المسألة 480 صفحة 134 ذكرنا هذه وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، وكذلك في المسألة 481، وهناك أيضا ذكر أمثلة، وكثير من الموارد مرت علينا معنى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. قال المصنف، فإذا كان على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب، يعني إذا مو كذا فكذا، يعني أكو حالة ثانية ثالثة كأنما استثناءات، جاز لهم الاستفادة من منافعها بوجه آخر، يعني قالوا ما نقدر نسكن بيها، نقولهم ما يهم، سووها مخزن لكم، سووها دار استراحة لكم، بل تقدرون تنتفعون بيها أيضا، يعني مثلا تأجروها أو من هالقبيل، وهكذا. زين، قال وإلا بطل إذا لا يمكن الانتفاع منها بشرط بذلك الشرط، شرط الوقفية، فتبطل الوقفية. لماذا؟ يعني لا يمكن الانتفاع منها على نحو وحدة، يعني أريد منه على نحو وحدة المطلوب، أما أن تسكنوا بالدار أو ما أقبل، يعني الوقفية فقط للسكن، البستان فقط للأكل، وهم بعد تعذر عليهم الأكل، تعذر عليهم السكن، فتبطل الوقفية. من يقول للعبارة اللي نستعملها في المنطق شنو بمثل هذه القضية؟ أوقفناها بالشرط الفلاني والشرط الفلاني لم يتحقق الآن، فنعبر عنها أحسنتم بأنها سالبة بانتفاء الموضوع. الآن غير الطلبة أيها الأعزاء، كلمة السالبة أنتوا قمتوا تستغنون حتى عن كل الكلمة، قمتوا بس تقولون سالبة. الآخرين الآن غير الطلبة لما يسمعكم تقولون سالبة يفهم هاي العبارة، شو معرفة شنو السالبة يعني. بل حتى لو قلتوا سالبة بانتفاء الموضوع هم يعرفوها، حتى المؤمنين المتدينين ما لم يكن مثقف ثقافة موسعة. زين، يعني الآن ذولا الملتزمين بالمساجد يطبون ودائما يصلون والمؤذنين وكذا، من تروحون لهم تقول لهم موضوع مثلا سالبة بانتفاء الموضوع، هل رح يفهموها؟ حتى القارئ الرسالة العملية، أنا سابقا قبل ما أجل الحوزة كنت قارئ الرسالة العملية بس ما كنت تعرف شنو سالبة بانتفاء الموضوع، وهكذا. هذه من فضائل الحوزة العلمية أيها الأعزاء، ونعمة العلم نعمة لا يعادلها شيء، فحافظوا وتمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. قال: وإلا بطل الوقف ورجع إلى الواقف، أو إلى الواقف إن كان حيا، وإلى ورثة الواقف إن كان ميتا. زين، هاي المسألة 1464 كانت تتعلق بالقسم الأول من أقسام الوقوف. قلنا إحنا نقسم في المسألة 1463 إنما نقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة، فقلنا القسم الأول وانطينا أحكامه. الآن راح ننطي أحكام القسم الثاني. زين، إذا كان الموقوف عليه عنوانا عاما كما في القسم الثاني المتقدم اللي أشرنا إليه بالمسألة 1463 في الدرس السابق، فالعين الموقوفة أيها الأعزاء تكون ملكا للموقوف عليه، وقلنا نوع هذا الملك ملك غير طلق، يعني ما يقدر يبيعه وكذا. وأما منافعها فتكون لها إحدى الحالات الثلاثة: العين، تمام، العين تكون ملكا لك أيها الموقوف عليه، هذا العنوان، عنوان الموقوف عليه، مثل قلنا العنوان عنوان الأئمة، أوقاف الشيعة على أئمتهم وهكذا، أو المصادق الطولية إذا تذكرون بالدرس السابق أشرنا لها وأمثلتها واحد. زين، فهاي قال إلها ثلاث حالات، ده نتحدث يعني هنا بهاي الثلاث حالات مو عن العين، عن منافع تلك العين. طبعا أعزائي، شرح تفصيل لهذه المسألة وأحكامها هي بالمسألة 1496 صفحة 396 راح تجي بدروس لاحقة إن شاء الله. بلي، هناك أشار لها بمسألة 1496، إذا هسه تقلبون الصفحة تلقوها أنه ذاكرها، شوفوا. المهم سيأتي الكلام عنها، بس أتؤشروا حتى نقولكم أنه إحنا نبهناكم عليه. قال هاي المنافع وحدة من ثلاث حالات التالي: أولا أن تكون ملكا للعنوان، ملك للعنوان ولا تدخل في ملك الأفراد، المنافع ملكا للعنوان ولا تدخل في ملك الأفراد أصلا. مثل من؟ قال: كما في وقف المدارس أوقفت هذه المدرسة على الطلاب، أو المستشفى على المرضى، كوقف المدارس على الطلاب والمستشفى على المرضى، ووقف الخانات على المسافرين والغرباء، ووقف الكتب، كتب العلم وكتب الزيارة على أهل العلم والزوار، كتب الزيارة موقوفة، ينتفعون من عدها بس ما يمتلكون تلك المنافع. الذي يمتلك تلك الأشياء هو العنوان، واضح أعزائي؟ زين، فرع باء: أن تكون المنفعة ملكا للعنوان وتدخل في ملك الأفراد. إذن أولا ملكا، أول بالحالة الأولى تكون ملك المن للعنوان، ومن ثم تدخل ملك للأفراد بتمليكها لهم من قبل المتولي وقبضهم إياها، كما في وقف البستان على الفقراء. الفقراء لا يملكون البستان ولا يملكون الثمر، لكن أنا مدام متولي على هذا البستان أمطيهم من التمر والحمضيات والفواكه والنباتات وغيرها من المنافع الموجودة. فإذا المنفعة تكون من كل العنوان، ومن العنوان إلى أفراد العنوان وهكذا. تمام، هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث، أن تكون المنفعة ملكا للأفراد الموجودين فعلا الآن في كل زمان على سبيل الإشاعة من دون أن تتوقف ملكيتهم لها على إعمال الولاية، إعمال الولاية من قبل المتولي. يعني شنو؟ يعني المتولي لا يعطي الولاية في التصرف للموقوف عليهم، بل هم لهم الولاية. أنا صحيح متولي على هذه الوقفية، مو مثل القسم الثاني فرع باء كنت أنا أخذ الثمر وأنطيهم إياه أملكهم إياه، بينما بهذا القسم الثالث لا، تكون ملكا للأفراد الموجودين في كل زمان على سبيل الإشاعة، فعدهم ولاية. مثل من قال كما في وقف البستان على علماء البلد على أن يكون نماءه ملكا للموجودين من هؤلاء العلماء من أول ظهوره. الوقف الذري هم نفس الشكل، صحيح ينتفعون بها، يقدرون ينتفعون بتلك الأشياء، لهم الولاية على الانتفاع بتلك الأشياء. زين، إذن هذه أحكام القسم الثاني، وقلنا سيأتي في مسألة لاحقة بيان بعض الأحكام الأخرى. مسألة 1466، إذا كان الموقوف عليه من الجهات العامة، هذا يا قسم يكون أن يكون وقفا على جهات عامة غير منطبق على الأعيان، لا القسم الثالث هذا. إذا كان الموقوف عليه من الجهات العامة أو الخاصة كما في القسم الثالث المتقدم، بعد إحنا قلنا من بالدرس السابق قسمنا ثلاث أقسام، قلنا كل قسم إلى مسألة خاصة به، راجعوا التسجيل وشوفوا تلقون هاي العبارة. كما في القسم الثالث تكون العين والمنافع، العين زائدا المنافع، ملكا لتلك الجهة، هم العين ملكا لهم وهم المنفعة ملكا لهم لتلك الجهة. ولو اشترط الواقف صرف المنافع بأعيانها على الجهة الموقوف عليها لم يجزي تبديلها ولم يجزي المعاوضة عليها. لا، ما يصير الوقوف، هاي قاعدة، الوقوف على ما أوقفها عليها أصحابه على نفس الشرط اللي اشترطنا، ما يصير نتعدى إلى غيره. زين، انتهت هسه الأحكام الأولية لتلك الأقسام. الآن قال في المسألة 1467، الظاهر فتوى أن غصب الوقف بجميع أقسامه، جميع أقسام الوقف الثلاثة، عدا ما يكون، هاي خلوها بين قوسين، عدا ما يكون من قبيل التحرير. هو هم خالي لكم إياها بين شارحتين. من يقول لي شنو من قبيل التحرير؟ عدا ما يكون من قبيل التحرير، شنو يعني الوقف التحريري؟ هاي العبارة شو يقصد بيها؟ عافية، أحسنتم، بس ترى أنا هاي شرحتها، يعني خب مو بس واحد يجاوب. قلنا الوقف التحريري هو المساجد، قلناها سابقا. عدل، إذن أنا هسه غصبت لي مدرسة، أو زيد غصب له مستشفى، وذاك اغتصب بستان، وهذا غصب سجادة، وإلى آخره. فشنو الحكم؟ قال يستتبع الضمان. اغتصابك انت شنو بناك؟ انه الغصب بس بالاموال الشخصية، لو الاموال العامة ايضا تنغصب تنغصب. شنو معنى الضمان؟ الضمان مر عليكم اعزائي بمسألة 708 ومسألة 827 ومسألة 837 ومسألة 423 وغيرها من المسائل كثيرة معنى الضمان. فيقول يكون عليهم الضمان عينا ومنفعة. شنو يعني عينا ومنفعة؟ فرع ألف وباء كتبوا عليها. عينا ضامن لتلك العين حتى إرجاعها إلى الموقوف عليهم، ومنفعة كون المنافع هم يستوفوها الموقوف عليهم. انت من جيت اخذت مدرسة وسكنت بيها وقلت ما اخلي الطلبة يدرسون بيها، اذا انت غصبت العين وغصبت منافع العين. فلو غصب مدرسة او رباطا او دارا، اخذنا الرباط ولا ما اخذنا اعزائي سابقا؟ الربط بمسألة 965 صفحة 273، الربط هي المساكن المعدة لسكن الفقراء والغرباء، وهاي قال حكمها كالمدارس في جميع ما ذكر. فاللي يغصب لمدرسة أو ربط شنو حكمه؟ قال فلو غصب مدرسة أو رباطا أو دارا موقوفة على الفقراء أو بناية موقوفة ليصرف واردها في علاج المرضى أو نحو ذلك، فتلفت تحت يده كان ضامنا، يكون ضامن. ردينا لكم قبل قليل معنى الضمان بأي مسائل. ضامنا لعينها ولو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرت مثلها، يسموها ضمان المنافع، كما هو الحال في غصب الأعيان الموقوفة. حالها حال الأعيان الموقوفة. واضح أعزائي؟ زين. المسألة اللي بعدها، فإذا يكون ضامن إلها، العفو بقى هي نكملها، يكون ضامن إلها ولمنافعها، تمام؟ ضامنا لعينها ولو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها. هاي بالمحكمة أعزائي هم نفس الشكل، يعني مو يرجع بس العين يحكموه، لا، يأخذون من عنده أجور مثل مال تلك الفترة الماضية. هاي هم بالميراث هم نفس الكلام، واحد من الورثة يتشلب بالبيت ما ينطي الأخوانة مثلا، ويتشلب بيه 5 سنوات 6 يسكن بيها إذا مو أكثر، فذول الورثة يقدرون يقيمون عليها دعوة، مو حتى يطلعون بس البيت من عنده، لا، ويغرموا أجور مثل مال استيفاء المنافع في تلك المدة. المهم، مسألة 1468، إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم، أنا أوقفت هاي 50 شاة، طبعا 40 شاة يعتبر نصاب، والبقر 30 بقرة تعتبر نصاب زكوي، والإبل 5 تعتبر، طبعا ذن النصب الأقل أنا قلتها 40 الغنم 40 شاة أقل شيء، والبقر 30 شاة، والإبل أقل شيء 5، تمام؟ هاي عبارتي في كتاب الزكاة، بعد تتراجعوه. لم تجب الزكاة فيها، ما واجب علي أدفع زكاتها، لأن هاي أوقاف للفقراء ينتفعون بها مثلا، وإن اجتمعت فيها شرائط ثبوت الزكاة حتى لو كانت مستوفية لشروط الزكاة، وأهمها هي النصاب. وأما إذا كان نماؤها زكويا، لا مو هي زكوية وإنما نماؤها زكويا، كما إذا وقف بستانا مشتملا على أشجار النخيل والعنب الكرم، فإن صار أنا أوقفت البستان وجمعنا التمر وكان نصاب شقد 847 كيلو صح ولا لا، اللي هو أقل من طن. فإن صار النماء ملكا شخصيا للمكلف مثل ما قلنا بالفرع باء وجيم اللي تقدم من أعلاه قبل وقت تعلق الزكاة، دخلا بملك زيد، أوقفت البستان على زيد وزيد ملك البستان وملك ثمر البستان وملك طن من التمر، بحيث تعلقت في ملكه في ملك زيد ذلك الطن من التمر، وجبت عليه الزكاة، واجب على زيد أنه يدفع زكاة ذلك التمر. ويقول يا بالبستان موقوف وقف علي، نقول له إيه بس التمر هذا دخل بملكك، إذا كان صاحب هذه الزكاة إذا كان بالغا حد النصاب اللي هو قلنا 847، وإلا لو كان أقل من ذلك طلع 840 كيلو وإلا لم تجب الزكاة. وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة 1086 من كتاب الزكاة بالجزء الأول صفحة 326، فراجع. واضح أعزائي؟ مسألة 1469، هاي المسألة مهمة، لا يتحقق الوقف بمجرد النية. هاي العبارة بالنذر واليمين والعهد هم أخذتوها على الأقل بالموجز، واحد بقلبه يحلف بقلبه ينذر، ويمكن احنا أغلبنا على شاكلها. سأنا أتحدث عن نفسي، قبل كنت أنذر بقلبي أقول بس أنجح بالامتحان أذبح دجاجة، بس أطيب من مرضي أصلي ركعتين، بس إلى آخره، هذا كله بقلبي، هذا مو واجب التنفيذ. هسه بعضكم شوفوا قام يضحك، حسب نفسه انكشفت أوراقه أمامنا. أي لا يتحقق الوقف بمجرد النية، بل حتى الصلاة أيها الأعزاء، جماعة يوقف وقفوا بصفك يصلي، يا بزين ما قرأت لا فاتحة لا سورة، قال قرأت بقلبي، سامعين هيك عبارة يقول قرأت بقلبي، يعني بذهنه يقرأ الفاتحة، ما يصير، لازم لها وجود خارجي، هاي بتبطل الصلاة أعزائي، بل لابد من إنشائه، يعني إيقاع هذا الوقف بلفظ مثل وقفت وحبست ونحوها من الألفاظ الدالة عليه، ولو بمعونة القرائن. إسا حتى لو تصرف تصرف، هذا التصرف يدل بظاهره على أنك تريد الوقوف به، أو فعل سواء أكان سوهن ألف وباء، سواء أكان معاطات مثل أن يعطي آلات السراج أو الفراش إلى القيم، يسموه القيم مع المسجد أو المشهد، أنا من وديت السجادة إلى المسجد، هذا دليل على أنه أنا أوقفتها، صحيح ما قلت أوقفتها بس تصرفي يدل على ذلك أيها الأعزاء، هذا فرع ألف. فرع باء، أو لم يكن كذلك، الأول كان معاطات، أو لم يكن كذلك يعني مو معاطات، مثل من؟ مثل أن يعمر الجدار بنية السياج مال المسجد وجيت صبغته، هذا الصبغ وهذا الجدار اللي بنيته أو الأسطوانة اللي بنيته بنفسي أبلي، أو الأسطوانة الخربة من المسجد، أو يبني بناء على طراز ما تبنى به المساجد من جهة بنيته وخليت له منارة وكذا، يعني قابل هذا بيت مبين من شكل مسجد، إذن هذا وإن لم يكن هناك قد أوقفه واقف، لكن هو يأخذ أحكام الوقف. الآن الدولة من تبنى مسجد أيها الأعزاء، خب ماكو شخص يجي يقول أوقفتها مسجد، ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجدا ونحو ذلك فإنه يكون وقفا بذلك. إذن أما يكون بالنية والقول أو بالنية والفعل، أما بالنية واللفظ أو النية والفعل، واضح أعزائي أن يكون مقصودا. مسألة 1470 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.